أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن. يرضعن خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد، لقوله تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها. قوله تعالى
هنا فيه نقطة ما أشار إليها، وهي قوله هو حكم للاستحباب، هو حكم للاستحباب في الأغلب، لكن إذا امتنع الولد عن ثدي غيرها أو عدم غيرها ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب. عيد العبارة، أيوة عيد العبارة، هذا أيوة هذا في الأغلب. إذن هو هنا يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، هذا إخبار يعني، لكن في معناه الحكم، في حكم أن لها أن ترضعه. ولذلك قال الوالدات المطلقات للسياق، ولأن المرأة إذا كانت تحت زوجها تجب عليها النفقة والكسوة لا بالرضاع وإنما بالزوجية، يكون الرضاع شيء تابع ما هو الأصل. فدل السياق على أن الوالدات هنا المطلقات، وقبلها والمطلقات، وبعدين كل الكلام عن المطلقات، ثم قال والوالدات أي المطلقات. وقوله هنا للاستحباب، أقرأ للاستحباب عيد العبارة.
وهو أمر استحباب،
وهو أمر استحباب
لا أمر إيجاب،
لا أمر إيجاب. طيب قرأ اللي بعده.
لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد.
إذا لم يوجد من يرضع يجب عليها، إذا واضح الكلام؟ إذن ينبغي أن يشار إلى هذا، لا يجب عليها الإرضاع إلا إذا تعين لا يوجد من يرضع أو لم يقبل الصبي ثدي غيرها. تفضل. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن، خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد.
طيب وإذا كان لا يوجد يجب عليهن؟ إذن في حالة يجب عليهن وفي حالة لا يجب عليهن، فينبغي أن يكون السياق جاء بطريقة يشمل الطريقتين، لا يجب عليهن إلا إذا اضطررن لذلك، إلا إذا كان فيه اضطرار لإرضاعها، إما لفقدان غيرها أو لامتناع الولد من ثدي غيرها. نعم.
إذا كان يوجد من ترضع الولد، لقوله تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.
يعني هذا الشرط يدل على وإن لم ترضع لكم، معنى في السياق أنها إذا لم ترضع لا يلزمها شيء ولا يعطى لها شيء. نعم.
فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها
بأجرة المثل، لا تطلب أكثر ولا تعطى أقل. نعم.
قوله تعالى: حولين كاملين، أي سنتين، وذكر الكمال للتأكيد، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات.
والجمهور قالوا شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام. نعم.
وإنما هو شهران وبعض الثالث، وقال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، ويقال: أقام فلان بموضع كذا حولين، وإنما أقام به حولا وبعض آخر. فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان 24 شهرا. واختلف أهل العلم في هذا الحد، فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين، وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعه 23 شهرا، وإن وضعت لتسعة أشهر فإنها ترضعه 21 شهرا، وإن وضعت لعشرة أشهر فإنها ترضعه 20 شهرا، كل ذلك تمام 30 شهرا، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا.
ولذلك علي رضي الله عنه وعنه لما جاء لعثمان أو وكانت امرأة ولدت لستة أشهر ذهب بها ليرجمها، فقال علي ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين، الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، فقال مشكلة ولا أبا حسن لها، فأمر بردها، فيقال مع الأسف أنها رجمت بهذا الحكم، ورأوا أنها لا تلد على ستة أشهر إلا إذا كانت حاملا قبل العقد، وهو بين هذا. ولذلك كثير من المواليد يلد لستة أشهر ويعيش ويرى، نعم فهذا موجود، وهذا الذي يسمى دليل الإشارة، وهو أن يفهم حكم من حكم لم يرد ذلك الحكم مساق له. أيوة. فقول وحمله وفصاله 30 شهرا فهم، ثم قال وفصاله في عامين، فهم منه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكما أشرنا إليه في الحج سابقا من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ففهم من السياق أن المبيت بمزدلفة قد يتم الحج بغيره، لأنه إذا أتى لعرفات في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه، وهذا الذي يسمى دلالة الإشارة، وهي كثيرة. نعم.
وإن وضعت لعشرة أشهر فإنها ترضعه 20 شهرا، كل ذلك تمام 30 شهرا، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال قوم هو حد لكل مولود بأي وقت ولد، لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين، فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمع عليه، لقوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد من الآية بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين، فلا يحرم ما يكون بعد الحولين،
وهذا أقوى أظهر. نعم. بعدين قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تتم الرضاعة بالحولين، فما بعد الحولين لا رضاعة، لأنه خلاص الولد يستغني ويكون لا يستفيد منه، وإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، وهنا لا مجاعة له. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه، قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حول
الله على الوالدين، أيوه،
إرضاع حولين كاملين،
أيوه،
ثم أنزل التخفيف فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي هذا منتهى الرضاعة وليس فيها دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به. قوله تعالى: وعلى المولود له، يعني الأب. قوله تعالى: رزقهن، أي طعامهن. قوله تعالى: وكسوتهن، أي لباسهن،
لأن في ذلك الزمن الدراهم لا قيمة لها كثير، فأول أي إنسان يكون أجيرا أو يكون عاملا أهم شيء أن يجد طعام وشراب ولباس، أما الدراهم فلأنه أحيانا لا يكون في أسواق، إذا كان الإنسان جوعان وعنده ذهب وفضة وما فيه السوق ما الذي يفعل به؟ ولذلك أمرت الشريعة بأنه يوم الفطر أن يعطى للناس الطعام، أغنوهم يوم العيد. ولذلك هذا مذهب الأئمة اللي أقرب للبادية، أما الإمام اللي أقرب للمدن قال لا، تعطى دراهم، لأن إذا أعطيت له دراهم يشتري بها ما يحتاج، لأن أبا حنيفة كان في محل مدني والفلوس يعني يذهب للسوق ويشتري، أما هؤلاء فكانوا في أماكن أغلب أهلها ما فيها ما في أسواق، قال غنوهم يوم العيد. والجمهور قالوا لا يصلح، لا يصلح أن تعطى الفطرة إلا طعام ولا تجزي غير الطعام، وأبو حنيفة قال تجزي، ومذهب أبي حنيفة أسهل، ومذهب الأئمة الثلاثة أحوط وأبعد من الريب، لأنه أمر به وقال صاع من طعام أو من شعير أو من تمر أو من إقط أو من حنطة من قوت البلد. أيوة، فديننا دين راقي الحقيقة، كل شيء محلول فيه، كل شيء يقع على وجه الأرض إذا بحثنا في ديننا نجده محلولا. أما يكون هذا مدعاة لأن نتجمل بالدين وأن نعمل بالدين وأن ندعو الناس إليه وأن نتمثله ونتخلق به؟ أمرنا إمر والله، الله يتوب علينا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه، قوله تعالى: بالمعروف، أي على قدر الميسرة. قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها. قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء.
أبو عمرو ويعقوب، البصرة لها راويان، واحد في السبعة واحد في التاسع في العشرة، يعقوب الحضرمي، وسبق أن قلنا أن ما تعدى العشرة شاذ، وأن السبعة لا خلاف فيها، وأن الثلاثة فيها خلاف ضعيف لا يضر مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. فالقراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وكل من يطعن في القراءات العشرة التقصير منه، سواء من كان صحابي أو أمام، أي إنسان يطعن في قراءة عشرية فالتقصير منه، هذا يعلم ويحفظ. نعم.
قرأ ابن كثير وأهل البصرة
لا تضاروا، لا تضاروا بالنفي، لا تضاروا والدة بالنفي، أيوة،
برفع
لا يوجد أحد هنا، لا يوجد أحد هنا، فإذا قلت لا يوجد فأصبح لا نفي، لام النفي لا تجزم، الذي يجزم لام النهي، أيوة، ولا في النهي، وجزمه إذا أردت الجزماء بلم ولم إلى أن قال ولا ولام نهي. نعم. أما النفي لا. إذن أبو جعفر ويعقوب معناها أبو عمرو ويعقوب
ابن كثير،
ابن كثير هو الراوي الثاني،
وأهل البصرة،
وأهل البصرة أبو عمرو ويعقوب. نعم. قرأوها بالنفي، والجمهور قرأوها بالنهي فجزموا. نعم. ولا تضار، هذا لا تضارر، لا تضارر، فإذا قلنا لا تضارر والدة فاعل، وإذا قلنا لا تضارر والدة نائب فاعل، أيوة هذا هو. وهناك أيضا في البقرة يعني ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر بالمنع من الشهادة والكتابة، أو لا يضارر بإلزامه ما لا يلزمه، وهذا من إعجاز القرآن وامتلائه من المعاني. نعم.
قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله لا تكلف،
لا تكلف نفس ولا تضار، نسق عطف، عطف النسق الذي يكون بالواو، والتوابع خمسة يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، وفي شيء يسمى عطف البيان هو بين البدل وبين العطف، ولكن هو قريب من البدل، وكل ما يصلح للعطف البيان يصلح للبدلية إلا في سياقين، يا غلام يا عمرا ونحو بشر التابع البكري، فليس أن يبدل بالمرضي يقال عطف بيان ولا يقال بدل، وكل ما يصح فيه البدل يصح فيه عطف البيان. وهذه المادة التي تسمى النحو ضرورية لطلاب العلم للفهم ولسلامة الكتابة ولسلامة الكلام، ضروري. وأغلب الضعف المستشري في العالم الإسلامي ناشئ عن إهمال اللغة العربية، أقول وأكرر أغلب الضعف المستشري بين المسلمين في العالم الإسلامي ناشئ عن إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة، العربية فروعها أربعة، النحو والصرف، وهذا محصور، النحو والصرف محصوران، والبلاغة، والبلاغة لا دخل لها في إنسان يكون خبير باللغة أو لا بد فيها من الذوق، مادة ذوقية وهي تتكون من 3 أبواب، وهي مفيدة جدا للمتكلم وللمؤلف. فباب المعاني يحتاجه المستنبط والمرجح، وباب البيان يحتاجه الخطيب والمدرس والواعظ، والبديع هو تجميل للكلام ووضعه في قوالب يقبلها السامع. وهذه المادة سهلة وممتعة، ولكنها لم تعط من الدراسة ما يكفي. فلو اتفقت جامعات العالم الإسلامي على استكتاب الأساتذة الأكفاء وطلاب الدراسات العليا لبحث البلاغة حتى تلحق بالنحو والصرف، البلاغة دون النحو والصرف، النحو والصرف درس وقتل، أما اللغة فهي حفظ، ما فيها اللغة حفظ. يعني تعرف هذه الكلمة الزخيخ النار، الحرض السارب، الحرض مقاربة الهلاك، السارب المنفلت، الشواء الأطراف، بعدين الرغام التراب، هي ألفاظ تحفى. أما النحو والصرف فهو يفهم. فالنحو تعرف كيف الأسلوب يعني تفهم. إذا قلت زيد ما تفهم إلا علم زيد، لكن إذا قلت جاء فهو فاعل، وإذا قلت رأيت فهو مفعول، وإذا قلت مررت فهو جار مجرور بالباء. إذن لا يعرف النحو إلا بالأسلوب. نعم. ولذلك الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا بسبب العوامل الداخلة، والعوامل منها حسي ومنها معنوي، والصرف هو معرفة بنية الكلمة من فاعل ومفعول وفعل أمر وفعل مضارع واسم مفعول واسم مكان واسم زمان واسم آلة. وهذه الأمور الحقيقة نحتاج إليها وينبغي أن نهتم بها. وكل ما قل علم طالب العلم في اللغة قل فهمه للشريعة، والذي يستهين باللغة ما فهم. أقول كل ما قل علم طالب العلم في اللغة ضعف فهمه في الشريعة، وكل ما قوي في اللغة سهول فهمه للشريعة والاستيعابها. ذلك ينبغي أن نهتم باللغة ونقرأها وندرسها، ونهتم بأن نتكلم صحيح. واحد يجر الفاعل يقول أن الله، هذا لا يجوز، حشاه من الأنين، لأنك إذا رفعت ما بعد أن تكون من الأنين. أن حرف نصب، واعلموا أن الله غفور رحيم، إذا رفعتها تكون أن فعل فيتغير المعنى. فيا أحبتي ينبغي أن نشيع بيننا دراسة اللغة، ونشيع فهمها والانتباه لها. أما بعض أفرادنا يتقن لغات أجنبية ويجر الفاعل، هذا قصور. يا أخي أنت أول شيء أتقن لغتك ثم أتقن اللغات الأخرى. أنت لا تعرف لغتك وتتقن اللغات الأخرى؟ طبيب يداوي الناس وهو مريض، أول شيء تتقن لغتك يا أخي، ولغتك لغة القرآن، ما هي زي أي لغة، لغتك نزلت بها الشريعة. فمالنا نهتم بلغات الآخرين ونهمل لغتنا؟ هذا قصور، هذا عدم انتباه، وبالأخص أننا لا نحتاج لهم، هم الذين يحتاجون إلينا، نحن لا نحتاج لهم، عندنا كل شيء، ما نحتاج لهم إلا إلى قليل، بعض المواد العلمية أو بعض الصناعات، وأغلب شيء متيسر الآن، فلما لا نضيع أوقاتنا في لغاتهم ونهمل لغاتهم؟ هذا قصور لا ينبغي. فينبغي من أراد أن يتقن لغة غير لغته أن يقف حتى يتقن لغته، ثم يذهب إلى الآخرين يصدر بعد أن يكتفي بلغته ويفهمها. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: لا تكلف. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وأصله تضارر، فأدغمت الراء في الراء، وقرأ الآخرون تضار بنصب الراء، وقالوا لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب. ومعنى الآية: لا تضار والدة بولدها فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه. قوله تعالى: ولا مولود له بولده، أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها، تضاره بذلك. وقيل معناه: لا تضار والدة، فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه وقبل الصبي من غيرها، لأن ذلك ليس بواجب عليها. قوله تعالى: ولا مولود له بولده، فيحتمل أن تعطى الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها. فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهول.
لا تضارر، أيوة.
والوالدة والمولود له مفعولان، ويحتمل أن يكون الفعل لهما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل، والمعنى: لا تضار والدة، أي فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه.
لا تضارر باسم الفاعل، أي لا تضارر والدته بسبب ولدها فتمتنع من الرضاع مع عدم وجود الموانع. وهذا إعجاز قرآني وبيان وجمال وحسن في أن الشريعة تريد أن لا يظلم أحد أحدا، وأن نتعايش بالعدل وبالتسامح. لا يجوز للأب المضارة، ولا يجوز للأم المضارة، ويجب على كل واحد منهما أن يمتثل شرع الله ويعمل بالطريقة التي لا يؤذي بها الآخر. وهذا إعجاز، كما قال هناك في الحج: أطعم القانع والمعتر. القانع السائل والقانع المتعفف والمعتر الواسطة، مليء بالمعاني. لا تضارر والدة، لا تضارر والدة، لا يضارر والد، لا يضارر والد، كل محتمل. يعني لا تضارر أيها القائم بالفعل، أو لا يضارر أيها المفعول به الضرر، لأن الفعل إذا بني للمفعول حذف الفاعل واستغني بالمفعول عنه. أي لا يضارر والد، أي من قبل الأم، أو لا يضارر والد الأم، فالله نهى عن هذا. أو لا يضارر كل واحد من الأثنين الصبية بأن يمتنع الأب من الإنفاق أو تمتنع الأم من الإرضاع فيكون الضرر على الصبي وتكون الباء زائدة. القرآن مليء مليء، اللهم لك الحمد عليه. ولذلك لا بد أن ندرس القرآن وأن نفهمه، وربنا أمرنا بتدبره وتعقله واستخراج كنوزه، وجعل بابا مفتوحا إلى قيام الساعة وهو فهم القرآن. قال وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسم إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. ابن عباس أعطاه الله الفهم، وكان علي يقول كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وقال لعلي لا تذهب للعراق، أنتم أصحاب نبوة ومعاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان علي يقول لابن عمر كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ذكر هذا ابن جزي الكلبي في تفسيره. نعم، ابن عباس يقول له قلت ابن عباس، هذا سبق لسان ابن عمر هو الذي قال لعلي لا تذهب إلى العراق. ابن عباس هو الذي قال لعلي لا تذهب إلى العراق، أنتم بيت نبوة ومعاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، وربنا يقول ومن قتل مظلوما. فقولي ابن عمر سبق لسان هو ابن عباس، نرجو الله أن يتوب علينا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى لا تضار والدة، أي فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه. قوله تعالى ولا مولود له، أي لا يضار الأب أم الصبي فينزعه منها ويمنعها من إرضاعه. وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى الوالدين، يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد، ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي فلا ترضعه الأم حتى يموت أو لا ينفق الأب أو ينتزعه من الأم حتى يضر بالصبي. فعلى هذا تكون الباء زائدة، ومعناه لا تضار والدة بولدها ولا أب بولده. وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، اختلفوا في هذا الوارث، فقال قوم هو وارث الصبي معناه، وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته. ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته، فقال بعضهم هو عصبة الصبي من الرجال مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء، وهو مذهب سفيان. قالوا إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن يسترضعوه. وقيل
إذن هذا إذا كان الصبي لا مال له، أما إذا كان للصبي مال وعلى الوارث وعلى وارث الأب مثل ذلك، ووارث الأب هو الصبي، فيكون النفقة على الصبي من ماله. لكن إذا كان الصبي لا مال له يتعدى ذلك للورثة وعلى الوارث، أي وعلى وارث الأبي إذا كان الصبي ما لا مال له، لأن الأب هو اللي مذكور. أيوة. إيش الآية؟ الآية إيش نص الآية؟ الآية اذكر لي الآية اللي فيها
وعلى الوارث مثل
وعلى الوارث. إيش اللي قبل وعلى الوارث؟
لا تضار والدة بولدها،
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث للأبوي للأب الذي عليه النفقة، وعلى وارث الأب الذي عليه النفقة مثل ما على الأب، وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان الوارث الابن ولا شيء عليه ينتقل ذلك لمن؟ لغيره من الورثة. وهذا قبل يعني نزول أن بيت المال ينفق على من لا نفق عليه، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلي بأبي وأمي، هذا قبل هذا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله ووالدينا وإياه: وقيل هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق.
نعم.
وقالوا يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. وقال بعضهم هو من كان ذا رحم، هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود، فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير مراد بالآية، وهو قول أبي حنيفة رضي رحمه الله. وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الأم، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. وقيل أيوة هو الباقي.
أيوة، لأن الصبي أولا نفقة ما هي كبيرة، والوالدان أحق بذلك، كأنه رأوا هذا استحسانا. نعم.
وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر، عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. وقيل ليس المراد منه النفقة بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة، وبه قال الشافعي وبه قال الشعبي والزهري. قوله تعالى فإن أرادا يعني الوالدين، قوله تعالى فصالا أي فطاما قبل الحولين، قوله تعالى عن تراض منهما أي اتفاق الوالدين، قوله تعالى وتشاور أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد، والمشاورة استخراج الرأي، قوله تعالى فلا جناح عليهما أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين، قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم مراضع غير أمهاتهم، إذا أبت أمهاتهم يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن، أي انقطاع لبن أو أردنا النكاح. فلا جناح عليكم إذا سلمتم، أي إلى أمهاتهم. قوله تعالى: ما آتيتم، أي ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن. وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إليهن بالمعروف. قرأ ابن كثير:
آتيتم، أيوه،
ما آتيتم، وفي الروم: وما آتيتم من ربا، بقصر الألف، ومعناه ما فعلتم.
أتيتم بقصر الألف، أتيتم، جئتم، أيوة.
يقال أتيت جميلا إذا فعلته،
أتيت جميلا،
أتيت جميلا إذا فعلته. فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الأجرة.
إذا أتيتم أي إذا انقدتم للحكم وعملتمه، أيوة.
فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الأجرة، يعني إذا سلمتم لأمره وانقدتم لحكمه. وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار. قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
هذا الآية ختمت الكلام. واتقوا الله، التقوى أصلها اتقوا، والتقى هو رأس كل خير، والمتقي لا يقاوم. العبد إذا اتقى الله لو جاءه أهل الأرض يريدون الإضرار به لا يستطيعون. ولذلك هود لما اتقى ربه وقال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. جاءه التقى، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، أنا فرد وأنتم أمة ضروني. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال: فاتقوني يا أولي الألباب. وحقيقة التقاء أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. فالذي يتقي الله لو جاءه الأرض لا يمكن أن يضره. إبراهيم لما اتقى ربه وقال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، فغضبوا وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، وجلسوا مدة طويلة يجمعون الحطب حتى عملوا نارا لو طار الطير في الجو يسقط ليحررها، وجاءوا بمنجنيق ورموه فيها، قال الله: يا نار كوني بردا. قال العلماء: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. ولوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اتقى ربه وسار على المطلوب قال له قومه: لا نؤمن لك إلا إذا أخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة. قال: يا ربي اخرج الناقة. صالح، أيوة، نبينا صالح، نبينا صالح. قالوا: لا نؤمن لك إلا إذا أخرجت لنا هذه الناقة. واستجاب الله. فالذي يتقي ربه إذا دعا يستجاب له، وإذا أريد به الضرر دفع عنه، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. ولكن التقى لا يكون إلا بالمكابدة. التقى لا يكون إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا. واتقوا الله واعلموا أن الله الآية
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
واعلموا أن الله بالذي تعملونه أو بعلمكم بصير. وهذه الآية فيها ترغيب وتهديد. فهنيئا لمن اتقى ويا ويل من عصى. فلنتق الله ولنعلم أن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا والذي أساء لا يخفى عليه. فيا ويل المسيء ويا سعادة المطيع. ونكتفي بهذا. الله يحييك.
جزاك الله خيرا.